أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر الكلام في مواد وكان سند الرواية سهيلا في نفسه ثلاث من الأصحاب لم يعملوا بها فوضع ذلك مواد وكان سند حديثا ثلاث من الأصحاب حتوا على ست هذه الرواية. وذكرنا ما ينبغي أن نذكر في هذا المقام بقي شيء أيضا أثرنا إليه بما تقدم ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى ولكن الأصحاب لم يعملوا على صفة هذا الظروف أو بعد ذلك ما إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في شيئين ولكن الأصحاب أثروا على صفة ما يستمر أن يكون ظاهرا فيه. المعروف بينهم أن الشهرة لا تكون ظاهرا لجهد الدلالة ولا بالعكس ولا يكون خاسرا للظهور. فإذا كان اللفظ ظاهرا في معنى كان حجة على المراد سواء عمل المشهور على صدقه أم لم يعملوا به. فإذا لم يكن ظاهرا لا يكون حجة لفتر المشهور لا تكون كرينة على الظهور. هذا هو المعروف بينهم وهذا هو الصحيح. لقلنا إن السند مثل الدلالة أيضا إلا أنه قد يكون قد يفرد إذا علمنا من الخارج أن فتر المشهور من الفقهاء على شيء إنما هو لفهمه من الرواية نفسها ومن حافظ الله من دون إعمال اجتهاد. إذا كان كذلك إما أنهم من أهل المثال لأهل فهموا من أملك شيئا واستكتفوا من ذلك لم يستزالوا في هذا المعنى وعدم ظهوره عندنا وفي عصرنا لا يزال. هل يكون هذا من باب التغير في ظهور النفس كما هو واقع كثيرا يستكشف ان اللفظ كان ظاهرا في زمان المعصومين سلام الله عليهم وفيما بعدهم في هذا المعنى الذي فهموا منه ولكنه يحتاج الى قرينه خارجيه تدلنا على أن فضل الأصحاب إنما هو من جهة فهمهم من نفس اللفظ ومن حافظ اللفظ ليثبت بذلك الظهور. حينئذٍ لا يجر عدم ظهوره عندنا ويكون فتواهم وفهمهم كاشفاً عن الظهور إجلالاً عن الظهور إلا أن يكون الناس بنفسه خاصفا عن المعنى ويكون بحيث يظهر منه المعنى بلا قرينته. فإذا علمنا أن الفقهاء وهم أهل اللسان أكثرهم أهل اللسان فهموا من اللفظ معنى يستكشف أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى وإن كنا نحن جنب أهلنا لا نفهم هذا المعنى منه وكذلك العكس. إذا فرجنا أن لفظ لم يفهم المكتوب منه هذا المعنى يستكشف أنه لم يكن ظاهرا فيه. وإن كان له ظهور في عصرنا فهذا الذي ذكرناه من أن عمل المكتوب لا يكون خاسرا ولا ظاهرا فيما إذا فرج الظهور ولكن المكتوب لم يعمل به أم المشهور عملوا به ويثبت أنه ليس بظاهرين. وأما إذا استكشفنا الظهور من عمل المشهور أو استكشفنا عدم الظهور من عدم عمل المشهور فهذا يخرج عن محل الكلام يعني موضوع الحجية ظهر الظهور قد يهرز بعمل المشهور كما أن موضوع عدم الحجية وهو غير الظاهر قد يستكشف هذا من عمل المكروه وهذا من آخر. حالا تتمتون الکلام السابق الکلام في الاصول العملية ذكرنا في اول بحث الاصول ان المسألة الاصولية ما يكون نتيجة الخفية مترتبة على المسألة نفسها يعني نتيجة المسألة نفسها خافية لإثبات حكم فرعي من دون الزمينة في حيث الإنسان فقد نفس هذه المسألة خافية ويترتب عليها حكم فرعي وهذا هو الإسماعيل بين المسألة الأصولية وبين غيرها مما له دخل في الاستنباط فإن غير المسألة الأصولية كمسائل الرجال والنفس والبصر واللغة وسائر المبادئ إن كان لها دخل في الاستنباط إلا أن تلك المسائل ليست مما يترتب عليه الاستنباط بلا واسطه فلا بد من ذم مساله او مسالتين او اكثر بل يترتب النتيجه بهذا استنباط الحكم وهذا فطره المساله الاصوليه فان المساله الاصوليه بنفسها كافيه في تردد النتيجة عليها واستنباط الحكم الفرعي ذكرنا هذا مفصلا وقلنا ان هذه المسائل اي المسائل الاصولية تنقسم الى اقسام قد يكون الاستنتاج وتردد النتيجة على المسألة قد يكون قطعيا بالقد نفرض الحكم الحكم الشرعي الحكم الواقعي من المسألة الأصولية وهذا كما في مسائل الالتزامات العقلية لو ثبتت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو ثبتت الملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ذكره أو ثبتت الملازمة بين النهي عن الإمادة والفساد مثلا من أجل ذلك يترتب النتيجة على هذه المسائل ترتبا شخصيا إذا أحرزنا وجوب شيء نقطع بوجوب مقدمته أو نقطع بحرمة الزكاه إذا كانت عبادة ملهيا عنها نقطع بفسادها فهذه المسائل توصلنا إلى الحكم الشرعي إيصالا قطعيا وجزميا هذا قسم من المسائل الأصولية النتيجة قطعية يعني الحكم الفرعي مقطوع ومتيقن القسم الآخر ما تكون النتيجة تعبدية محرزة ومقطوعة لكن لا بالقطعي الإجراني وبالإدراج التكليمي بل بالإدراج التعبدي وهذا ينقسم الى قسمين خارة تكون المسألة البحث في المسألة بحثا ضروريا والكبرى مفروغ عنها ومتسالم عليها لا بحث فيها فإنما البحث عن الكبرى وهذا كما بحث الى الكبرى البحث عن نتيجة الظهور مما لم يختلف فيه اثنان لا اشكال في ان تكون والتفقه هذا مبني على الاخذ بالظهور في الكلام والظهور خفيه بالنسبه الى كل احد فهذه الكبرى مما لا شك فيه وانما الكلام والبحث في كبريات هذه المساله هل ان الامر ظاهر في الوجود هل النهي ظاهر في التحريم هل إذا ولد مطلق ومقيد المقيد ظاهر في التقييد لا غير ذلك من ثم تقدمت المباحث والألفاظ البحث في هذه المسائل بحث عن صغرى عن صغرى بكبرى مقيدة فأن هدية الظهور مما لا إشكال فيها إنما الإشكال في ثبوت الظهور العدمي هذه المسائل يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي ولكن که تصور نابل وجدان فعیزا رعینا ان الله سبحانه فی اصنابه عمل بشیعه و فرغنا عن حسیته فرغنا عن ان الامر ظاهر مثل وجود نحکم بوجوب ذلک الشیء الذی عمل به الله سبحانه نحکم بوجوبه در حالت ظهور ولكن لیس الوجود معلوما لنا جزما فانما هو معلوم لنا بالتعبد التعبد من الشر يعني بالحيلة العقلانية الممتاز لها الظهور حجة فالوجوب وصل إلينا واستنتجنا الوجوب من هذه المسألة مسألة أن الأمر ظاهر بالوجوب ولكن استنتاجا تعبديا لا استنتاجا جزميا هذا فيك القسم الآخر ما يقع البحث فيها للكبرى بعد الفراغ عن الصغرى فهي مسائل الحجاج التي تكلمنا فيها أخيرا البحث عن حجية سبب الواحد البحث عن حجية الصغرى البحث عن حجية الإجماع المنقول مثلا البحث عن حجية الزن بناء على الانفجار بناء على الكاد هذه المسائل لما يشبهها يقع البحث فيها عن كبرى حجية خبر الصفة والسلام أو عن كبرى حجية الصغرى المسألة الفلانية مشهورة لا يقع الكلام في صوراها بدون الصورة مثلا في السلام مشهورة مشهورة هل الصغرى تكون حجية ويسكت بها في مقام الفتوى الوضوء أولى كذلك الإجماع المنقول أو الخبر الواحد ما أهل ذلك مما تقدم الخلاف في حجيته هذه المسائل أيضا يترتب عليها الاستنباط استنباط الحكم الشرعي ولكن لا على نهج الجزم واليقين الإبراهيمي بل على نهج الجزم واليقين التعبدي في حكم الشارع المكلف متأثر ومفرد للواقع فإن كان في تحصل الواقع ليس بحال من إمكانه هذا آخر القسم الثاني من المباحث الأولية التي يترتب عليها الاستمرار ولكن لا على نهج الجزم بل على نهج العلم التعبدي واليقين الجعلي أم يقين الاعتباري القسم الثالث من هذه المباحث من المباحث الكونية ما يكون البحث فيها يعني ما يترتب عليها الحكم الشرعي ولكن لا على نهج القسم الأول يكون علما بالواقع ولا على نهج القسم الثاني أن يكون الواقع مفردا تعبدا بل رفيفة للشاك في مرحلة العمل إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي وجدانا ولا تعبدا وكان شاكا ومتغيرا يجعل له حكم في هذا الظرف في ظرف الشك وفي ظرف عدم الوصول إلى الواقع طبعا حكم هذا القيد متأخر عن الحكمين الأولين إذا فرضنا أنه وصل إلى الحكم مجهول واقعا جزما فهو إن لم يكن جزما وصل إليه تعبدا أيضا هو يثبت الحكم الواقعي إذا فرضنا أنه لم يصل إلى الحكم الواقعي المجهول للأشياء بعناوينها لا يدري أن الشيء الفلاني واجب أو ليس بواجب حرام أو ليس بحرام طاهر أم نجس إلى غير ذلك من الأحكام التدريجية أو الوضعية بعد ذلك ينتهي الأمر إلى الوظيفة المجهولة من الشارع في هذا الباب فإن كانت هناك وظيفة معلومة من الشارع كما إذا بنينا على حكمية الاستصحاب مثلا في السماوات الحكمية أو تمسكنا بالبراءة الشرعية أو كلا بالإحتياط الشرعي كما قال به الأخباريون في الجمعات التحريرية فهو الوظيفة معلومة ليس معلومة لإن كان الحكم الواقعي مجهولا لا ندري الواقع أنه في الواقع واجب أو حرام لكن بحسب الظاهر يعني في فرض الشك حكمه معلوم أنه من قبل الشارع يبني على الإباحة والترخيص مثلا أو يبني على لزوم الاعتياد كما في الصفحات التحريمية على قول الأخباريين أو في الموارد المهمة على قول بعض الأصوليين كالأموال والثمار والفروج مثلا منح بذلك من الموارد ينتهي الأمر إلى البراءة أو الاحتياط الشرعي أو الاستصحاب إذا قررنا أنها جائزة لم يكن المورد من موارد الرجوع إلى البراءة ولا الاستصحاب فلم يثبت احتياط شرعي حينئذ ينتهي الامر الى استغلال العقل لا محاله العقل يستغل في مقام العمل وفي مرحله الاطاعه يحكم اما بقبح العصام بلا بيان وهو البراءه العقليه او يحكم بلزوم الاحتياط لرعايه الواقع وهو قاعده الاستغلال هذه هي المسائل الأصولية فالمسائل الأصولية بين ما يترتب عليها إحراز الواقع وجدانا وما يترتب عليها إحراز الواقع تأملا وما يترتب عليها إحراز الوظيفة فعلا شرعا وإن كان لا يعلم بالواقع لا وجدانا ولا تأملا وما ينتهي الأمر إلى حكم العدل في تعيين الوظيفة للزائر من البراءة أو الاجتهاد هذا ولكن الفقهاء لنا الأصوليين حسب الله أبدالهم شكيفنا الأنصاري قصة الله نفسه وصاحب الكفاية وغيرها قد أدرج هذين القسمين وفاحة عن ذلك مرة واحدة لم يفرق بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية والاحتياط الشرعي والاحتياط العقلي يقل البحث عن أنه في فرض الشك وعدم إحراز الواقع هل يحكم بالبراءة شرعا أو عقلا أو لا يحكم بالبراءة ويحكم بالاحتياط شرعا أو عقلا ونحن أيضا نستمعهم في ذلك ومن هنا يذهب أن الأصول التي ذكروا في المقام وقالوا إنها أربعة الاستصحاب البراءة الاحتياط التأخير حصر الأصول في هذه الأربعة كما ذكر الشيخ عبد الله نفسه بيع من عشرة في أربعة حصر إبراهيمي لا حصر عقلي وإلا فيمكن عقلا أن يكون الفكر إلى ما شاء الله فكرة يمكن أن يرد دليل إذا شككت بين الوجوب والإباحة قبل على الاستحباب مثلا ابن على أنه مستعد بحسب القائد أمر ممكن ولكن بحسب الموارد الحسر عقلي كما ذكره سيدنا الأنصاري حفظه الله نفسه فإن الأصل ممكن مورد جريان الأصل قد يكون فيها حالة سابقة ملحوظا هذه الحالة بالنسبة للشارع الشارع لا الحالة السابقة فهذا مورد للاستقام بناء على جريانه في الشبهات الحكمية بالآخر بين أن يكون الشك الشكي أو يكون الشك المخلد به أمكن الاحتياط أم لم يمكن إذا كان بالشيء للحسن يعني حالة ثابتة وقد راحت دار هذه الحالة ولاحظ الحالة الثابتة فحكم بعدم نقض اليقين بالشك يكون هذا مجرى للصفات وإذا فرضنا أن الحالة الثابتة لم تكن أو لم تكن مرئية لإمكانات كما في موارد الشك في المجتهدين على مسلك الشيخ رضي الله عنه او على مسلكنا من انكار جريان الاستثناء في الصباحات الرسميه المشرقات حينئذ قد يفرض ان الشك شك في التكليف لقد يفرض ان الشك شك في المشلف اليه اذا كان الشك شكا في التكليف او موضع البراءه وإذا كان شكاً في المثلث به مع العلم بالتكليف الجملة فإن أمكن الاحتياط فالاحتياط واجب وإلا فالتكليف فانحصار الأصول في الأربعة فهل المورد حصر عقلي ولا قامت لمن هنا يذهب فلما ذكرناه أنه لا ينحصر جريان الأصول في الأحكام التكليفية فقط بل انها كما تجري في الاحكام التكليفيه تجري في الاحكام الوجعيه ايضا اذا سكتنا في حكم وجعي الكلام والكلام بينه قد يجري الاستثناء بناء على جريان الاستثناء وقد يجري اصل اخر اذا لم يكن الاستثناء بجاريا نتمسك بذلك العدل لا بد ان ينتهي الى هذه الامور اما ان يكون ترخيص من الشارع او ايجاب احتياط من الشارع اذا لم يكن هذا الرجال فينتهي الى استقلال العقل من حكم العقاب بلا بيان او قاعده الاشتغال ولا مناص من ذلك ومن هنا لان من الاخير يذهب أن أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية أيضا البحث فيها بحث أصولي لا فرق بين أصالة الإباحة وأصالة الطهارة هذا ذاك حكم تشريعي وهذا حكم وضعي وإنما لم يذكر هذه المسألة في الأصول تحت أصالة الطهارة من جهة عدم الخلاف فيها لإلا لو كانت هذه المسألة أيضا مما وقع فيها الكلام وبرد عليها النفي والإثبات لكان من حقها أن يتكلم في الأصول لأنها أيضا ولهذا لأن هذه المسألة لا فرق بينها وبين أصالة الإباحة أصالة الإباحة نبحث عنها كليا ويترتب عليها الحكم بكلية ما لم يرد نصا على حرمته كشرب السكن مثلا فنقول شرب السكن حلال لأنه لم يرد فيه نصا على الحرمة غروها عن أمة ما لا يعلمون كل شيء هلال حتى ضربا وعلام لا غير ذلك هكذا نقول الشيء الفلاني الحديث مثلا طاهر لأنه لم يرد كريم على نجاسته وكل شيء نزيف حتى ضربا ومكذب لا فرق بين أصالة الطهارة وغير أصالة الطهارة وهذه الجملة الأخيرة